بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القول في الشقاق، وهو فعال من الشق. شقاق فعال على وزن فعال، من الشق وهو الجانب، كأن كل واحد منهما في شق، يعني في جانب. والمراد بالشقاق هنا هو التنازع بين الزوجين، نعم، بحيث الزوج في جهة والزوجة في جهة ثانية، بحيث هذا الشقاق ينذر بحصول الطلاق. فإن كان النشوز منهما، طبعا الشقاق والنزاع لابد أن يكون هناك أسباب له، إما لأن الزوج ناشز لا يؤدي حقوق الزوجة، أو الزوجة ناشز لا تؤدي حقوق الزوج، أو النشوز من الاثنين. فإن كان النشوز منهما وخشي الشقاق، يعني خشي الشقاق حاصل، يعني خشي استمرار الشقاق واستمرار النزاع فيما بينهما، فهنا كيف تحل هذه القضية؟ بعث الحاكم الشرعي، الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، بعث حكما من أهل الزوج وآخر، يعني وحكم من أهل المرأة، على الأولى، الأولى أن يكون من أهله ومن أهلها، ولو كان من غير أهلهما يكون خلاف الأولى، أو كان أحدهما من غير أهله والثاني من أهله جاز أيضا، لأن المراد هو فض النزاع وإزالة الشقاق بين الزوج والزوجة. فقد يكون ما في شخص من أهله ممكن أن يفض النزاع، يمكن أن يتفاهم مع ذاك الشخص الذي من أهلها، ففي هذه الحالة ينصب الحاكم شخص آخر. وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ هل هما وكيلان، هذا وكيل عن الزوجة وذاك وكيل عن الزوج، أو لا، هذا حكم وذاك حكم؟ الفرق أنه إذا كان وكيل فلا يجوز له أن يتصرف إلا على حسب صلاحيته كوكيل، يعني هو وكل في ماذا، فعلى حسب صلاحيته كوكيل. أما إذا قلنا حكم، لا، الحاكم الذي يكون حكما حتى لو كان ذاك الشخص مو راضي الذي هو حكم من قبله، يلزم الحاكم أو الحكم، ما يشترط فيه رضا أي طرف من الطرفين. فهنا الآن اجتمع الحكمان، طبعا عندنا حاكم يعني الحاكم الشرعي، الحكم يعني الذي هو من قبل الزوج يسمى حكم، ومن قبل الزوجة يسمى حكم. فاجتمع الحكمان ورأوا، طبعا قلنا الكلام إذا كان الشقاق منهما، عفوا النشوز منهما، فهنا ينظران ما فيه صلاح ذات البين بين الزوجين، ما فيه صلاح لهما. فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه، يعني يقول الآن الزوجة المفروض أن هي تعمل كذا، فذاك يحاول أن يلزم الزوجة بفعل كذا، وهذا يحاول أن يلزم الزوج الذي من طرف الزوج، يلزم الزوج بفعل كذا، ويتم الإصلاح بينهما. لكن إذا رأي أن المسألة بعد معقدة لا يمكن حلها، يعني بحث فيها من جميع الجهات وجد أن ما لها حال، يعني افترض مثلا المرأة تقول أنا لا أطيق أن أراه، البت هذا ما أشوف، ما أقدر أشوفه، ما يمكن أجتمع معه مثلا تحت سقف واحد، يعني إذا باتوا في هذه الغرفة أنا بات في الغرفة الثانية مثلا، أو الزوج يقول أنا لا أطيق أن أراها مثلا، فما يمكن الإصلاح. ففي هذه الحالة اتفق على التفريق. هنا إذا اتفق على الإصلاح يفعلان الإصلاح، أما إذا اتفق على التفريق ما يجوز أن يفرقا، إلا لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق. يقال للزوج هل ترضى أن تطلق الزوجة؟ لأنه بعد الزوجة بعد لا تطيقك، لا كذا، يعني لا ترضى بأن تسكن معك، ما في أمل في رجوع المياه إلى مجاريها. فالزوج يوافق على الطلاق ويطلقها وانتهى. قد الزوج يقول لا أنا لا أطلق، أنا أريدها. المرأة مصرة على أنها لا تطيق زوجها، ففي هذه الحالة وجد أنه ما في أمل في صلاحهما، فاتفق على التفريق، يعرضان على المرأة أنه تبذل. مثلا الزوج طلق قال ما أطلق، فهل ترضى المرأة في البذل أنها تبذل له بذلا بحيث أنه يكون هناك خلع؟ إذا رضيت كان بها، ورضى المرأة في البذل إن كان خلعا. لابد من الرضا في التفريق، رضاهما. تفريع: لو بعث الحكمان واجتمع الحكمان فغاب الزوجان، هذا الزوج سافر إلى مكة والمرأة سافرت إلى مثلا طائف مثلا، فغاب الزوجان أو غاب أحدهما، لا واحد موجود في البلد لكن الثاني ذهب إلى مكة. قيل هذا القول للشيخ في المبسوط: لم يجز الحكم، لأنه حكم للغائب، لأن الآن هذا سيحكم على غائب إذا كان واحد أو غائبين. والحكم كما تعلمون مشروط ببقاء الشقاق، لابد يكون بقاء الشقاق موجود، ومع الغيبة فالشقاق غير معلوم، فلا يجوز. نعم لا يجوز، لأنه قد يكون الزوج سافر أو الزوجة سافرت، فلما سافرت اشتاقت إلى زوجها، فممكن يحصل، فإذا مو معلوم بقاء واستمرار الشقاق. ولو قيل بالجواز كان حسنا، لو قيل بالجواز حسن. ليش؟ يقول لأنه ما هو وظيفة الحكمان؟ الإصلاح، إذا كان اتفق على الإصلاح الحمد لله، نعم غاب أو حضر فإن هذا راجع لمنفعتهما لأنه إصلاح، وإن كان تفريق ما يجوز إلا بإذنهم، فينتظر حتى يرجع الغائب فيأذن أو لا يأذن. قال: ولو قيل بالجواز كان حسنا، لأن حكمهما حكم الحكمين مقصور على الإصلاح، أما التفرقة فموقوفة على الإذن. طبعا لأن الممنوع إذا اشتمل الحكم على أمر مثل التفرقة فإنها طبعا بيد الزوج، أما لو كان إذا كان أمر له مثل التفرقة له أن يطلق أو لا يطلق فهذا بيد الزوج، أما إذا كان الأمر عليه فهو إصلاح ولا بأس به، إصلاح حسن. مسألتان: المسألة الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم، يعني ما يشترطه الحكمان على الزوج أو على الزوجة أو على الاثنين يلزم على من اشترط عليه أن ينفذ ذلك إن كان سائغا. إذا كان اشترط شيء صحيح، وإلا كان لهما نقضه. أما إذا كان لا اشترط شيء مو معقول، مثلا الآن اشترط أنه المرأة تتنازل عن النفقة، والمرأة ما عندها مورد آخر للنفقة، فهذا طبعا لا يكون صحيحا مثل هذا الاشتراط. أو أنه اشترط على الزوج أن يبيت معها كل ليلة مع أن عنده زوجة ثانية، فما يمكن أن يبيت مع هذه كل ليلة مع وجود الزوجة الثانية، فهذا شرط غير سائغ، فيقول هذا لا يلزمني وإن كان للإصلاح. المسألة الثانية، لو منعها شيئا من حقوقها، لو أن الزوج هو نشز من جهته النشوز، فهو منعها شيء من حقوقها مثل المبيت، طبعا الحقوق عفوا هنا لابد أن نقيد من حقوقها المستحبة مو من حقوقها الواجبة. يعني مثلا الآن التسوية في المبيت، مثل مثلا أنه عنده زوجة ثانية فيبات مع تلك الثانية 3 ليال ومع هذه ليلة، حق هذه كما مر علينا ليلة من 4 وتلك ليلة من 4 وليلتان له يضعهما حيث شاء. لو أنه هذه التي حصل بينه وبينها الشقاق يبات عندها ليلة وعند تلك 3 ليالي، فهذا إيش؟ منعها شيء من حقوقها المستحبة، لأنه يستحب التسوية بين الزوجات في المبيت، وإن كان هي حقها ليلة من 4 بس بما أنه متزوج زوجتين يبات عند هذه ليلتين وهذه ليلتين، فهي تأذت من هذا الشيء. أو أغارها، أغارها يعني جعلها تغار بأن تزوج عليها امرأة ثانية، فبذلت له بذلا ليخلعها، قالت له أنا أعطيك المهر الذي دفعته إلي وطلقني، يصح أو لا يصح؟ يصح، وليس ذلك إكراها، يعني في العضل لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قد الإنسان يعضل الزوجة يؤذيها حتى يقول تقول طلقني، يقول زين إذا أنت تريدين الطلاق تعطيني المهر، يعضلها ويؤذيها ويضيق عليها حتى إيش؟ حتى يصير هي تطلب الطلاق، هو لا يريدها، لكن كيف يحصل على المهر؟ من هذه الجهة. طبعا هذا شيء منهي عنه في الشرع. لو أنه لا، قال لا أنا أبات عندك ليلة وعند تلك 3 ليالي، هذا مو عضل، ما أكرهها حتى تطلب منه الخلع أو تزوج عليه واحدة ثانية، هي تأذت، ليس من حقها أن تمنعه من الزواج من امرأة ثانية، فهذا لا يعد إكراها، أنه أكرهها وعضلها حتى يأخذ البذل الذي بذله لها، فيجوز أن نعم. إيش هو السبيل السهل المستحب؟ نعم، أما الواجب لا يلزم، يجبره الحاكم أن يؤدي إليها حقوقها الواجبة. النظر الرابع في أحكام الأولاد، وهي قسمان، القسم الأول في إلحاق الأولاد، يعني متى أن هذا الولد يلحق بهذا الرجل فيكون ابن لذلك الرجل، متى، ما هي الأمور التي لابد من توفرها. الثاني في أحكام الولادة، طبعا المتعلق ب نفس وقت الولادة والعقيقة وغير ذلك. أما بالنسبة إلى إلحاق الأولاد، قال والنظر في الزوجات، لأن تارة يكون ولد من زوجة دائمة أو متمتع بها، والموطوءات بالملك تارة يكون ولد من امرأة جارية ملك يمين، والموطوءات بالشبهة، وتارة لا، ولد من امرأة وطأها بشبهة يظن أنها زوجة له فوطأها. الأول أحكام ولد الموطوء بالعقد الدائم. متى إذا وطأ امرأة يلحق به الولد الذي تأتي به؟ قال وهم يعني الأولاد يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة. الشرط الأول الدخول، أن يكون دخل بها يعني وطأها. إذا ما وطأها فهل يمكن أن يلحق الولد به؟ طبعا عند بعض مذاهب أهل السنة نعم، بما أنه العقد موجود يلحق به حتى لو ما وطأ. ولذلك لو أن شخص تزوج امرأة وما دخل بها وسافر وبعد 10 سنين جاء، فإذا عندها 10 أولاد أولاده، أو أنه لا دخل بها وسافر ثم لما رجع عندها 10 أولاد فهم أولاده أيضا. يقول لا بد من الدخول، ومضي 6 أشهر من حين الوطء لا بد أنه حتى يكون ولد، يتكون ولد ويتخلق ولد، لا بد أنه من وطأها إلى أن وضعت 6 أشهر. أما لو وطأها اليوم وبعد أسبوع جابت ولد، هل يمكن أن يكون ولد له؟ لا، لأن ما يمكن يتخلق ولد في أسبوع أو في شهر أو في 5 أشهر، أقل شيء 6 أشهر. وأن لا يتجاوز أقصى الوضع، أقصى مدة الحمل كام؟ على الخلاف. فالأقوال التي عند علمائنا 9 أشهر، بعضهم ذهب وبعضهم ذهب 10 أشهر، وأقصى حد 1 سنة، ما في بعد أزيد من ذلك. أهل السنة لا، ذهب بعضهم إلى 4 سنين، وبعضهم 6، وبعضهم 7، وبعضهم 14، وبعضهم 20، وهكذا. يعني الآن يطأها زوجها ويموت، وبعد 20 سنة تجيب ولد، يقول هذا بقي في بطن أم 20 سنة. نعم، شاب في أسنان. يقول وهو أن لا يتجاوز أقصى الوضع، يعني من وطأها إلى أن وضعت، ما يكون أكثر من 9 أشهر، وهو 9 أشهر على الأشهر، هو القول المشهور عند العلماء. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط 10 أشهر وهو حسن. يعضده الوجدان في كثير، يعني نحن بالوجدان نرى أن كثير من القضايا حدثت أن امرأة يطول بها الحمل، لما نحسب مدة حملها نجد أنه 10 أشهر. وقيل هذا القول للمرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع، ولأبي الصلاح والعلامة في المختلف، وصوبه الشهيد الثاني في المسالك، وأيضا هذا ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله أنه 1 سنة. قال وهو متروك، فلو لم يدخل بها، الآن نأتي الشرط الأول الدخول، فلو لم يدخل بها لم يلحقه الولد، كيف يلحقه؟ لم يتخلق من مائه. وكذا لو دخل، الآن قال ومضي 6 أشهر وجاءت به لأقل من 6 أشهر، بعد أن دخل بأسبوعين جاءت به حيا كاملا، ما يمكن أن يكمل إلا في 6 أشهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال حتى يتم الرضاع 30 شهر، وحمله ورضاعه الرضاع حولين، نطرح هذا من هذا يصير 6 أشهر، لأن شهرين، لأن سنتين 24 شهر. وكذا لو اتفق على انقضاء ما زاد عن 9 أشهر، يعني اتفق الزوج والزوجة على أنه انقضت مضى أكثر من 9 أشهر على القول الأول، أو أكثر من 10 أشهر من زمان الوطء. تسأل المرأة متى آخر مرة وطأك زوجك؟ تقول قبل 1.5 سنة. هذا صحيح؟ قال الزوج نعم صحيح. فإذا لا يلحق به الولد. أو ثبت ذلك بغيبة متحققة، يعني مو لازم أنه ما وطأها، لا، غاب عنها غيبة متحققة ثابتة أنه بالفعل غاب، تزيد عن أقصى الحمل. هذا الرجل من غاب 2 سنة والآن جاءت بالولد، إذن لا يلحق به. لو أنه غاب عنها 2 سنة فلما جاء فإذا ولد عندها، يعني بعد غيبة 2 سنة أنجبت الولد، يقول لا، هذه بعد الحين مسكينة، أستر عليها، أقول هذا ولدي، يجوز؟ لا يجوز، ولا يجوز له إلحاقه، إلحاق الولد بنفسه. والحال هذا لو أنه ما وطأ الزوجة، ما وطأ المرأة، يعني قد يكون دخل بها في ليلة الدخول، قد يكون هي قالت له ترى أنا مو بكر، أنا ثيب، من الفاعل التارك؟ قالت الفاعل التارك فلان، فهو تركها ما وطأها، حتى مضت 8 أشهر 7 أشهر وأنجبت ولد، ما حد يعلم بينهم أن هذا ولده. هو يقول لأنا أستر عليها وألحق بي، لا يجوز، لأن الحاق به يترتب عليه ما شاء الله من الأمور، لأنه ربما صديق تلك المرأة التي وطأها، ربما بعدين تكون عند بنت وهذا الولد يتزوجها، لأن هذا على حسب الظاهر هو ولد زيد، وهذا ما فينكح أخته، ربما ينكح أمه، أو عفوا عمته خالته، وهذا لا يجوز. بالإضافة أنه ربما يكون شو اسمه الآن، هذه عمة يعني أخت الزوج، ينظر إليها، ينظر إلى شعرها بناء على أنها عمة له، وهي ليست بعمة أجنبية. ولو وطأها واطئ فجورا، وطأها بالفجور بالزنا، ماء الزاني كلاما، لو أنه واحد عند زوجة وجاء شخص أجنبي وطأ الزوجة وجاءت بولد، واحتمل أن يكون من الزنا واحتمل أن يكون من الحلال، كان الولد لصاحب الفراش للزوج، ولا ينتفي عنه إلا باللعان. إلى أن زوجتي يقول هذا مو ولدي. طبعا إذا هو وطأ المرأة ويحتمل أن يكون هذا ولد له، ما يجوز للإلاعن، إلاعن إذا كان قاطع بأن هذا مو ولده، أما إذا هو يحتمل أنه ولد أو لا، يبني على في الظاهر على أنه ولده، لأن الزاني لا ولد له. قلنا إلاعن إذا هو قاطع أن هذا مو ولده، إذا قاطع لأنه ما وطأ المرأة فهذا مو ولده حتما، فهي تقول لا هذا ولدك، يقول أنا مو ولدي، أنا ما حصل بيني وبينك يجي معدات، لا حصل، فوش يسوي؟ إلى عنها. أما إذا لا يمكن يكون ولدي لأنه جامعها ويحتمل يكون ولد الأجنبي، هل يجوز إلى عن؟ ما يجوز. فجهين شلون؟ يكون يعني لا يجوز له أن يلحقه بنفسه إذا كان يقطع بأنه مو ولده، ما يلحق بنفسه فيلاعن. ولو اختلف في الدخول، يعني هل دخل بها أم لا، هي تقول أنت دخلت بي ويقول أنا ما دخلت بك، أو في ولادته اختلف في الولادة، هو متى تزوجها؟ تزوجها في مثلا 1 ربيع الأول، جاءت به بعد 5 أشهر قالت لا نحن تزوجنا. جاءت به متى؟ مثلا ربيع الأول، ربيع الثاني، إلى واحد ربيع الثاني، إلى واحد ربيع الثالث، جماد الأول، إلى واحد جماد الثاني، إلى واحد رجب، إلى واحد شعبان، هذه 5 أشهر. وهو يقول حصلت الولادة في واحد شعبان، يعني 5 أشهر من الزواج. هي تقول لا، في واحد شهر رمضان، يعني 6 أشهر. اختلف في وقت الولادة، فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنه ينكر الولد، ينكر الولادة في شهر رمضان مثلا، أو أنه اختلف في الدخول، يقول أنا ما دخلت، تقول لا أنت دخلت، فهو ينكر الدخول. ومع الدخول إذا دخل بها وانقضى أقل الحمل، لو أنه دخل بها وبعد 6 أشهر جاءت بالولد، لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور. لأنه يتهم، شاف بعض الأحيان بعض الرجال خرجوا من بيته يتهمها، ما علم بس يحتمل، أو بعض الناس قالوا له ترى بيتك يعني مرعى صاير، ناس تدخل وناس تطلع، ففي هذه الحالة يتهمها بالفجور. فعند ذلك لا يجوز له أن ينفي الولد بما أنه دخل بها وانقضى 6 أشهر فصاعدا، ولا مع تيقنه، حتى لو تيقن أنها زنت، يعني دخل البيت فوجد الحالة المخزية، فمع ذلك لا يمكن أن ينفي الولد. ولو نفى قال هذا مو ولدي، لم ينتفي إلا باللعان، يلاعن المرأة، إذا لاعنها ينتفي عنه. ولو طلقها فاعتدت، لما طلقها ما كانت حامل في العدة، ثم جاءت بولد ما، عفوا، ثم جاءت بولد، هنا ما تكون إيش اسمه، نعم، ما بين الفرق في المدة التي بين الطلاق إلى أقصى مدة الحمل. يعني هو الآن لما فارقها بعد 6 أشهر من الفراق، بعد 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر، 10 أشهر من فراقي إلى سنة، أقصى مدة الحمل، جاءت بها قالت هذا الولد لك، لحق به، لن يمكن أنه انعقدت النطفة في آخر يوم من قبل الطلاق، لما وطأها قبل أن يطلقها بيوم انعقدت النطفة واستمر الحمل إلى سنة. يمكن هذا إذا لم توطأ بعقد، إذا ما وطأت بعقد ثاني، لأنه بعد 3 أشهر تزوجت فوطأها زوج آخر، فبعد ما يمكن أنه يكون للأول، ولا بشبهة، حتى لو زنت يلحق به، لأن ما الزاني كلاما. ولو زنى بامرأة فأحبلها، زنى بامرأة فحملت من زناه ثم تزوج بها، لم يجوز إلحاقه به، ما يجوز أن يلحق هذا الولد به، مو ولده، لأنه كما قلنا الزاني لا ولد له، مو ولد هذا، وإن كان ولده الطبيعي لكن مو ولد الشرعي، لا يرتب عليه أحكام الولد، لا توارث بينهما، لا كذا لا كذا. نعم لو كانت بنت لا يجوز له، طبعا فيه يترتب عليه بعض أحكام الولد، يعني ما يجوز لي الزواج بنت الزاني، لأن أخته صير أخته الطبيعية، أو أخت الزاني لأن عمته الطبيعية، وهكذا. وكذا لو زنى بأمه، عفوا بأمة، لو زنى بأمة فحملت الأمة ثم ابتاعها، يعني اشتراها، اشترى الأمة، فهل يجعل هذا ولد الأمل أنه من مائه يكون ولد له يلحقه به؟ لا. ويلزم الأب ويلزم الأب الإقرار بالولد، يجب على الأب أن يقر بالولد مع اعترافه بالدخول، إذا قال صحيح أنا دخلت بالمرأة، وولادة زوجته له، إذا الزوجة ولدت له لهذا الرجل لابد أنه يعترف به بالشروط المعينة. فلو أنكره والحال هذا، قال له هذا مو ولدي، بما أن هذه زوجة له على فراشه فهو ولد له، لم ينتف إلا باللعان. وكذا لو اختلف في المدة، في مدة الحمل، هل كان مثلا 6 أشهر أو أقل، لا ينتفع عنه إلا باللعان أيضا كما مر علينا فيما سبق. ولو طلق امرأته فاعتدت، اعتدت 3 أشهر مثلا وتزوجت، أو باع أمته فوطأها المشتري ثم جاءت بولد لدون 6 أشهر كامل، ولد كامل أقل من 6 أشهر عمره، فيكون لمن؟ للأول أو للثاني؟ الأول وطأها والثاني وطأها، للأول، لأن الأول يعني أقل من 6 أشهر من الزواج الثاني، الزواج الثاني ما أخذ 6 أشهر فهو للأول. تنفصل طبعا فتعتد، فيكون الآن إيش اسمه لما وضعت الحمل بعد ذلك يتزوجها الثاني. وإن كان 6 أشهر إذا كان لا من زواج الثاني به 6 أشهر ومن طلاق الأول 9 أشهر فهي ملحقة، الولد يلحق بالثاني لأنها اعتدت من الأول. نعم، ما تبين الحمل. نعم، وقد يجتمع الحمل مع الحيض، جاء الحيض بناء أن هذا حيض النقاء وهي حامل. أحكام ولد الموطوء بالملك، المرأة التي يشتريها وهي جارية ويطأها، إذا وطأ الأمة فجاءت به بولد، فجاءت به يعني بسبب الوط، به يعني بالوط، بولد 6 أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، يجب عليه أن يقر بهذا الولد أنه ولد له. لكن لو نفى، لو قال أن هذا مو ولدي، لم يلاعن أمته، ما في ملاعنة، وحكم بنفيه ظاهرا، فالظاهر أنه ينتفي عنه، وإن كان هذا الفعل محرم بما أنه هو ولد له على فراشه، لأن الشارع حكم بأن هذا الولد له فهو ينفيه عن هذا فعل محرم، لكن ينتفي في الظاهر. ولو اعترف به بعد ذلك، بعد ذلك قال لهذا ولدي ألحق به، ولو وطأ الأمة، المولى وأجنبي، المولى وطأ الأمة وأجنبي وطأ الأمة، الولد للفراش والأمة فراش للمولى لا للأجنبي، حكم بالولد للمولى لا للأجنبي. ولو انتقلت إلى موال، يعني واحد اشتراها فوطأها وباعها، ثم اشتراها الثاني فوطأها وباعها، ثم اشتراها الثالث فوطأها وباعها، طبعا هو لا يجوز للشخص أن يطأ الأمة إلا أن يستبرئها، لكن لو فعل جهلا مثلا منه بالحكم أو لا متعمد، ولو انتقلت إلى موال بعد وطئ كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده، إن جاءت به 6 أشهر فصاعدا منذ يوم وطأها. الأول وطأها وضاعها، الثاني الثالث الرابع، الرابع لما وطأها جاءت بعد وطأ الرابع بستة أشهر فصاعدا، فتكون للولد هذا يلحق بالرابع. وإلا إذا كان لا من وطأ الرابع خمسة أشهر لكن من وطأ الثالث ستة أشهر، يحكم أنها للثالث كان للذي قبله. إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا لا الثالث أيضا من وطأها ما يجي ستة أشهر، كان للذي قبله للثاني، وهكذا الحكم في كل واحد منهم. ولو وطأها المشتركون فيها، إذا جماعة اشتروا جارية وطبعا بحيث أنه تكون ملك للجميع، لا يجوز لأي واحد منهم أن يطأها كما مر علينا فيما سبق. لو أنه وطأها هؤلاء في طهر واحد فولدت، طبعا سواء كان هذا الوطء شبهة أو كان متعمد أيضا وهم عالمين بالحرمة، فولدت ولد فتداعوه، كل واحد يقول هذا ولدي، أقرع بينهم لأنه ولد واحد منهم، فمن خرج اسمه ألحق به لأن القرعة لكل أمر مشكل، لكن هذا الولد من منافع الجارية ويملكه الجميع، وأغرم حصص الباقين. حصص الباقين من قيمة الأم، يعني هو يشتري الآن الأم ويدفع للباقين الحصص، وأيضا قيمة الولد يوم سقط حيا، لأن الأم الآن صارت أم ولد، فلا يجوز بيعها ولا يجوز التصرف فيها بنقل البتة. وإن ادعاه واحد، واحد قال هذا ولدي يشبهني مثلا، والباقين ما ادعوه، قالوا لهذا كله مو ولدنا، ألحق به، ألحق به من ادعاه، طبعا باعتبار أنه ادعى ادعاء ولا ينازعه فيه أحد. نعم نعم، فهو مدعي بلا منازع، فطبعا إيش اسمه يلحق به. وألزم حصص الباقين من قيمة الأم والولد، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل. لو أن شخص كان يعزل عن زوجته، يعزل بمعنى أنه يجامعها، فإذا أراد أن ينزل نزع ذكره وأنزل في الخارج، ففي هذه الحالة هل وجاءت بولد، هل ينفي هذا الولد؟ يقول هذا مو ولدي لأنني ما لأنني كنت أعزل، لا، لأنه ربما يحصل الحمل حتى الفراغ على الفرج من الخارج يسبب الحمل في بعض الأحيان، وربما يكون خرج منه مني وهو لا يشعر، فممكن. نعم، وهو طبعا فراش له. ولو وطأ أمته ووطأها آخر فجورا، كما مر علينا ألحق الولد بالمولى لأنها فراش له. ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه، يعني مثلا هو أبيض وذاك الذي وطأه أسود، ولما جاءت بالولد جاءت به أسود، يقول حتى مع ذلك، عفوا، قيل هذا القول المشهور، إذا في أمارة يغلب عليها مثل هو مثلا سواد الولد مثل سواد الواطئ فجور، لم يجوز له إلحاقه به ولا نفيه، لا يثبته، لا يقول هذا ولدي ولا ينفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشيء، يوصي له في وصيته بشيء من المال، ولا يورثه ميراث الأولاد. يعني يحتمل أن يكون ولد له ويحتمل أن لا يكون، فالجمع بين الحقين لا يكون ولد فلا يرث، ويكون بمثابة الولد فيوصي له بشيء. وفيه تردد ناشئ من اختلاف الروايات المروية في الجواهر المجلد 31 صفحة 245 وما بعدها. من ضمن هذه الروايات طبعا الرواية على القول المشهور أنه يوصي له بشيء ولا يورثه، رواية ابن عجلان: إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: قد ابتليت بأمر عظيم، إني قد وقعت على جاريتي، يعني جامعتها، ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق، يعني ثم رجعت إلى البيت، فأصبت غلامي بين رجلي الجارية، يعني يجامعها، فاعتزلتها، يعني بعد أن رأيت أن الغلام يجامع الجارية ما قاربت الجارية، فحملت ثم وضعت جارية لعدة 9 أشهر من هذه الحادثة. فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية، الجارية هذه ما لا تجعلها، يعني يحتمل أنها منك فتكون بنت، ويحتمل أن تكون من الغلام فتكون مملوكة، احبسها، يعني لا تبعها ولا تبعها، وأنفق عليها حتى تموت، حتى هذه الجار إلى موتها، لأنها تعتبر بمثابة البنت له، أو يجعل الله لها مخرجا، فإن حدث بك حدث فوصي، فأوصي أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. هذه إيش اسمها الرواية. وهناك روايات على هذا النحو. بالنسبة إلى الطائفة الثانية من الروايات، الرواية المعتبرة أن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وإنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها، فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض. قال: فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها لترجم، فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للأسود: أتتهم امرأتك؟ قال: لا. قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طامث، فظننت أنها تتقي البرد، يعني هو يريد أن يجامعها، فقالت: لا أنا طامث حائض. قال: لا، الظاهر هي مين حائض، لكن لا تريد الجماع، لأنه لما يجامعها ستغتسل وبرد، فتحاول أن تتهرب منه بادعاء الحيض، فوقعت عليها. فقال للمرأة: وأنت طامث؟ قالت: نعم. سله: قد حرجت عليه وأبيت، لكن مع ذلك هو فعل. قال فانطلق فإنه ابنكما، وإنما غلب الدم النطفة فبيض، ولو قد تحرك، أي نشأ الولد وكبر، اسود، فلما أيفع، يعني الولد لما كبر صار اسود. فإذا في هذه الحالة نلاحظ أنه حكم بأنه ولد لهما. أما في أحكام ولد الشبه فإن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.